بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة مع برنامجكم الأسبوعي سور الأزبكية، وإطلالة جديدة على كتاب جديد في رحلتنا العلمية والثقافية التي تنقلنا بين محطات كلها فائدة، كلها نور، وكلها زاد، تحت قول الله تبارك وتعالى: وقل ربي زدني علما. كتب كتير والعلوم متشعبة، وخصوصا علوم الشريعة والدين لها أيضا تخصصات، وبداخل التخصصات أيضا تخصصات. من هذه الأمور قضية من أهم وأخطر القضايا التي هلك فيها من هلك وحيا فيها من حيا، كما يقال، قضية الذنوب، ومن الذنوب قضية الكبائر، الذنب الكبير أو ما هو معروف بكبائر الذنوب، التي يعني قال الله تبارك وتعالى عنها في آيات عديدة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. وقول الله تبارك وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. آيات عديدة ذكرت الكبائر، وبالتالي العلماء بحثوا وراء هذه الكبائر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصنفوا لنا كتب زي الإمام الذهبي في كتاب الكبائر، الإمام ابن حجر الهيتمي أيضا كتاب الزواجر، وبنيت على هذه القضية أحكام، يعني أحكام محددة وضوابط معينة، من أخذ بها رشد، ومن لم يأخذ بها وصل إلى حد تكفير مرتكب الكبيرة، وظهرت الجماعات وفرق تتبنى هذه الفكرة. إذن قضية الكبائر قضية ليست سهلة، وليست مسألة علمية عابرة، إنما مسألة تتعلق بأصول الفقه، هذا العلم الضخم العظيم، وتتعلق أيضا بالفقه، تتعلق بمكونات أساسية من مكونات الشريعة الإسلامية. كان ضروري أن أنا يعني أتكلم في هذا الأمر بهذه المقدمة التي طالت بعض الشيء. وحول هذه القضية، قضية أحكام مرتكب الكبيرة، سيكون معنا هذا الكتاب اللي هو مكون من ثلاث أجزاء أربع أجزاء عفوا، يتعلق بهذه القضية: أحكام مرتكب الكبيرة في الفقه الإسلامي. هذا جهد يعني لا تحسبونه هينا، هو عند الله عظيم إن شاء الله الأجر. هذا هو البحث الذي سيدور حوله، ما استطعنا النقاش في هذه الحلقة مع مؤلف هذا الكتاب، هذا الباحث الكبير وأستاذ الفقه المقارن، أستاذنا الدكتور محمود عبد العزيز. مرحبا دكتور.
بارك الله فيكم مصطفى، الله يحفظكم وينفع بكم يا رب العالمين.
الحقيقة زي ما أنا قلت كده، مش عايز أكرر الكلام، قضية الكبيرة، الكبائر، ومرتكب الكبيرة، أنت باحث كبير وأستاذ في الفقه المقارن والشريعة الإسلامية، يعني هل هذه القضية كانت مدرجة في بحثك للماجستير دكتوراه، أطروحاتك العلمية، أم كانت بحث، أم فكرة تولدت في رحلتك البحثية والعلمية وأنت تدرس لطلابك وتلقي محاضراتك في الجامعات المختلفة المصرية والعربية، يعني وجدت بروحك العلمية وبتماسك مع الواقع الدعوي أن هذه القضية مهمة ينبغي أن يفرض لها بحث كبير خرج بفضل الله تبارك وتعالى في أربع مجلدة. نعم. كيف ولدت هذه الفكرة؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في البداية يعني أشكر لقناة الندى وأستاذي الأستاذ مصطفى الأزهري حفظه الله على هذه الدعوة المباركة، وسبحان الله لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، وأنتم ذو الفضل إن شاء الله، ونحن لكم تلامذة، ربنا ينفع بكم يا رب العالمين. يعني فكرة الكتاب جاءت وأنا أعد رسالة الدكتوراه في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، كنت أبحث عن موضوع يعني يكون أنا بحاجة إلى أن أتعلمه وأتوسع فيه. يعني سألت نفسي، جلست بين نفسي ويعني بدأت أتحدث مع نفسي، ما أهم الموضوعات التي أريد أن أتوسع فيها أنا كمسلم؟ فوجدت مسألة الطاعة والمعصية، ده كان المدخل، كانت البداية، كيف أكون
بينك وبين نفسك،
بيني وبين نفسي
قبل أن تحدث مشرفك أو الأساتذة
قبل أي
أو
شيء. نعم، فمسألة الطاعة والمعصية، كيف إن الإنسان يكون طائع لله تبارك وتعالى ويتجنب معصية الله؟ لأن الطاعة مفتاح كل خير والمعصية مفتاح كل شر. ف يعني قرأت بعض المباحث عن الفسق، فالفسق موضوع خطير جدا، وأثر الفسق على الإنسان في حياته مسألة في غاية الأهمية. فكانت البداية نحن يعني أمسكنا بمصطلح الفسق، والفسق موجود في الفقه الإسلامي، الفقهاء تحدثوا عنه كثيرا في أبواب العبادات والمعاملات والسياسة الشرعية وغيرها من أبواب الفقه.
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان.
نعم،
التقسيمة دي
صحيح.
قرآنية.
وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلذلك وكونك إشارات بالعكس، واستشهدوا شهيدين من رجالكم ثم يقول ذوي عدل منكم. فالعدالة هنا عكس الفسق، والفسق مساوي لكلمة الفجور، يعني الفسق مساوي للفجور. المهم أمسكنا بمصطلح الفسق، وكان رئاسة قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة قالوا نريد الجديد في هذا الموضوع. يعني هناك
لأن أكيد في سبق.
نعم،
حد يعني بحث في
صحيح
المسألة،
هناك دراسات لكنها في أوراق قليلة، ونريد الجديد في هذا الموضوع. هل تستطيع إنك تأتي بالجديد في حول مصطلح الفسق في الشريعة الإسلامية وفي الفقه الإسلامي وفي الفقه المقارن على المذاهب الثمانية وليست الأربعة؟ وهذا هو الجديد في الموضوع. يعني لم يكن الكتاب في أصل الكتاب على المذاهب الأربعة فقط، ولا على الخمسة فقط. طبعا الخامس هو المذهب الظاهرية، يعني كان عندنا في الكتاب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، جميع رسائل الفقه المقارن سواء في مصر حفظها الله أو سواء في بلاد الحرمين حفظها الله، دائما تكون على الخمسة مذاهب هذه. ثم عندنا في الأزهر يعني عادة قديمة أنه نضيف إليها ثلاثة مذاهب أخرى، وهي الزيدية والإباضية والإمامية، ولا زال رسائل الدكتوراه والماجستير حتى يوم الناس هذا في الأزهر يعني تؤلف، شرط لازم تؤلف على المذاهب الثمانية.
الثمانية،
نعم. وهذا فتح مع الباحث،
وهذا توسع مهم،
توسع مهم. نعم، ان احنا نعرف كيف يفكر الآخر، وما هي أهم الكتب عنده، وكيف نناقش ونصل إلى الصواب فيها. هم يقرؤون، يعني الزيدية يقرؤون كتب الأزهر، والإباضية في عمان وليبيا وغيرها من بلاد يعني إفريقيا إباضية موجودين يقرؤون ويهتمون بالرسالة العلمية التي تكتب في الفقه. فبالتالي وكذلك أيضا الإمامية يقرؤون لهذه الكتب ويطلعون، والباحثين يعني يتلقفوا هذه الأبحاث ويقرأوا. فإحنا بهذا بنعرض ما عندنا وبيستفيدوا وبيعرفوا ايش الراجح، وبيكون الراجح غالبا ما صح من كتاب الله، ما كان صريحا من كتاب الله، وما كان صحيحا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبفضل الله سبحانه وتعالى كان البحث في بدايته عن مصطلح الفسق، نجمع كل ما كتبه الفقهاء عن مصطلح الفسق في الفقه الإسلامي. يعني كان أحد المشرفين يقول لي لو اكتفيت وتحدثت عن الفسق في العبادات الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصيام لكان خيرا لك يعني. لكن اللي حدث ان احنا اخذنا مصطلح الفسق في الفقه الاسلامي باكمله، يعني شامل العبادات والمعاملات والسياسة الشرعية والانكحة والاحوال الشخصية من الالف الى الياء.
ده في بحث الدكتوراه.
بحث الدكتوراه. فبالتالي طلع البحث، يعني المفروض هم يقولون البحث الدكتوراه المفروض لا يزيد عن لا يقل عن 350 صفحة، وهذا رينج 350 صفحة، فجاء البحث في حوالي 1200 صفحة.
لأنه في الفقه كله.
في الفقه كله. ويعني هو قالوا أنت ظلمت نفسك، لكن أنا ما شعرت أن أنا ظلمت نفسي. لأن أنا
كنت تستمتع وأنت تبحث رغم الجهد والتعب.
والله هذا الذي حدث.
ما شاء الله.
رغم السهر، وأحيانا نصل إلى 18 ساعة في اليوم من التفرغ. يعني تفرغت تماما لهذا الأمر. مصدر رزق بسيط كده كفاف. وبدأنا الرحلة هذه سنة 2006، وفرغت منها سنة 2011.
ما شاء الله.
المناقشة كانت في 2011، سنة 2011. فكنت أواصل ليل بالنهار وأنا فرحان ومسرور، لأن أنا بعتبر نفسي لم أتعلم شيء.
يعني كلما كنت تبحث،
طبعا كنت أستفيد،
رغم أن الموضوع مجهد بالنسبة،
نعم،
لك، وأنت،
نعم،
تعتبر في بداية رحلتك العلمية والتدريسية.
صحيح، ده حقيقة، وما زلت.
ومع ذلك،
نعم،
كنت ترى كل يوم جديد.
نعم،
يعني
يهون علي الطريق،
تكتشف، يهون
عليك والله الطريق. العظيم
هذه يعني متعة الطلب العلم والبحث.
نعم، صحيح. والأجمل أن الموضوع محبب إلى قلبي، لأنه هو أنا
اختيارك
كمسلم
تقريبا.
أي نعم. أنا كمسلم أنا بين الطاعة والمعصية، فأنا عاوز أشوف، يعني عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فمن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه كما يقولون. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، كان الناس، حذيفة بن اليمان، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير
وكنت
أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فأنا منهجي ومنهج هذا الصحابي الجليل،
الوقاية
خير من العلاج. فأنا أسأل دائما، يعني كيف يحضر الإنسان من وكيف. فكنا نتكلم عن صلاة الإمام الفاسق في البداية، فلذلك احنا لما جينا على موضوع الكتاب قلنا ان الفقهاء عبروا احيانا باحكام مرتكب الكبيرة، واحيانا يعبروا بالفاسق،
يعني مصطلح الفاسق
مرادف لها،
مرادف
لها،
ده برضو نتيجة علمية بحثية.
نعم، يعني في كتب العقيدة يسمونه مرتكب الكبيرة، وفي كتب الفقه يسمونه الفاسق. فانا
مال الزنديق يا دكتور، يعني عفوا،
نعم، طبعا.
الزندقة دي، يعني
الزندقة أشنع من هذا،
أشنع،
طبعا.
يعني تشبه الإلحاد،
طبعا،
التقول على الشريعة نفسها،
أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. نعم، صحيح. وهو يزعم أنه مسلم. فالشاهد أنني تفاجأت أن الفسق نوعين، فسق في الأعمال وفسق في الاعتقاد. أنا بالنسبة لي هذه المعلومة لم أتعلمها في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس. بعض الناس ما يعرفوش معنى كلمة الليسانس. فالبكالوريوس لم أتعلم هذه الجزئية، لم أتعلمها إلا من خلال البحث في الدكتوراه، أن الفسق نوعان، فسق في الاعتقاد وفسق في الأفعال. كيف فسق في الأفعال؟
لا، ده تعريف لغوي.
نعم،
لا، ولا تقسيم فقهي،
هذه تقسيم للعلماء، تقسيم
اصطلاحي
فقهي. نعم، تقسيم فقهي. فكانت هذه
نوع، بس أنا أعرف في الاعتقاد،
نعم،
يعني مش فسق،
نعم،
إلا إذا كان فسق بمعنى الخروج،
نعم،
يبقى كفر.
صحيح،
مثلا،
نعم،
حسب،
صحيح،
درجة.
ما هو كذا جاء في القرآن. القرآن الفسق فعلا جاء في القرآن بمعنى الخروج، وجاء بمعنى الكفر.
كان من الجن ففسق،
عن أمر رب. نعم. فالذي حدث أنه لما وقفت على هذا المعنى، بأن الفسق نوعان، فسق في الاعتقاد وفسق في الأفعال. فسق الاعتقاد اللي هو أهل البدع، يعني هذا الرجل مستقيم في العبادات لكنه في مجال اعتقاد فسق باعتقاد، فهنا كانت معصيته في الاعتقاد. هذا الكلام ينطبق على اهل البدع. يعني مثلا لو افترضنا واحد بيقع في عرض ام المؤمن عائشة، وتبحث في حاله تجده بيصلي ويزكي وبيصوم،
ربما كان من العلماء،
وكان من العلماء،
مش كان بعض، نعم، اللي في كتب العلم زي ما بتعلمونا،
نعم،
كان يرمى بالتشيع،
هذا اللي
فيه بعض التشيع،
هذا هو،
مش كده،
هذا هو. يعني هذا الرجل مستقيم في العبادات وافعاله، لا يزني، لا يسرق، لا يقتل، لا يعقل والدين، لكن المصيبة الكبيرة جاءته في معتقده، في العقيدة، فهذا يسمونه فاسق باعتقاده. الذي يقع في الشيخان ابو بكر وعمر، الذي يقع في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها المبرأة من كل عيب، التي برأها القرآن، الذي يزعم أن النبوة كانت لعلي وأنها جاءت للنبي عن طريق الخطأ، هذا كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون لا كذب. فالإمام النووي والحافظ ابن حجر وفقهاء الشافعية والحنفية قالوا هذا النوع يعتبر فاسق باعتقاده. يعني
إذن هذه قضية عقيدة،
طبعا،
مش مجرد رأي،
نعم،
يعني يتعلق بقضايا الفقه.
صحيح، ولذلك المسألة عندنا يا دكتور مصطفى مرتبطة بأمرين، مرتبطة بجانب عقدي في نفس الموضوع، يعني بحثي من الجمال اللي فيه والله العظيم، يعني وعلى فكرة أنا بس فتحت الباب، ولسه سيأتي من بعدي من يكمل الكتاب، لأن هناك جوانب والله لم أتي عليها أيضا. يعني فعلا الكتاب رغم انه 4 مجلدات، يعني المشرف على البحث قال هذا يعتبر موسوعة في بابه.
صحيح، هو فعلا موسوعة.
نعم، صحيح. لكن ومع ذلك والله العظيم انا يعني بدعو اخواني الباحثين يكملوا المسيرة، وهناك ابواب لم اتي عليها وهي بحاجة الى اكمال. فمسألة ان هذا الرجل فاسق باعتقادي دي مسألة مهمة جدا. يعني مثلا من يقول ان القرآن مخلوق، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ودي مسألة يعني الإمام أحمد يعني له فيها بعض كبير جدا، وبين أن القرآن
ودفع
كلام
ثمنها
الله ودفع ثمنها وارتفع شأنه بها بهذه
الله
المسألة،
عنه.
أنه بين أن
الله.
القرآن كلام الله، وأنه لا ينبغي أن نقول أن كلام الله مخلوق وكلام الله أزلي إلى آخر ما قال. فالشاهد من الكلام، من يعتقد اعتقاد مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة فهذا يعتبر فاسق باعتقاده، ده رقم واحد. طيب افترضنا أن الرجل على عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجه منهج صحيح 100%، لكن يزني، فهذا يعتبر فاسق بأفعاله، وهذا هو التقسيم البديع. فأنا ماشي في الكتاب بهذا المنهج، أشوف المسألة هنا فاسق باعتقاده ولا فاسق بأفعاله. تعالى ناخد بقى مسألة عملية، إمام بيصلي بنا، إمام بيصلي بالناس، الله أكبر يصلي بالناس وإحنا وراه، ولكن هذا الإمام يعتقد أن علي بن أبي طالب خير من علي بن أبي طالب خير من أبو بكر وعمر، هذا مبتدع. والبخاري روى عن أمثال هؤلاء، يعني روى البخاري روى عن بعض أهل البدع في 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 كتابه، وهذا الأمر موجود وموثق. لكن هل تجوز الصلاة خلف من يعتقد تفضيل علي بن أبي طالب على الشيخين؟ دي مسألة تناولتها في الكتاب.
هذا السؤال، هل تجوز الصلاة؟
نعم.
اللي حضرتك ضربته.
نعم صحيح.
وهذا السؤال منها.
نعم.
ده ما يسمى الأحكام بقى المترتبة.
نعم.
على المسألة.
نعم. أي نعم.
اللي هو عنوان كده أحكام مرتكب الكبير.
أنا أشكرك. عارف ليه يا دكتور مصطفى؟ إن الكتاب أصل عنوان بحث الدكتوراه المسجل في جامعة الأزهر الآثار الفقهية المترتبة على الفسق في الشريعة الإسلامية.
اللي بتخص كلمة أحكام.
أيوة.
الله.
يعني شوف حضرتك بتقول هذا المترتب على المسألة. نعم هو فعلا أصل البحث الآثار الفقهية المترتبة على الفسق،
لأن دي النتيجة اللي عايزها
القارئ
اللي طالب العلم في النهاية، ده حكمه إيه؟
صحيح. فلذلك أنا بسطت العنوان وخلناه أحكام مرتكب الكبيرة لما له شهرة عند الناس. فالمهم هذا الإمام الذي صلى بنا، والله إذا كان يعتقد اعتقادا مكفرا فهذا عنده بدعة مفسقة، في بدعة مفسقة وفي بدعة مكفرة. البدعة المكفرة لا يجوز نصلي خلفه باتفاق العلماء، هذا الكلام ذكرته في الكتاب. اللي عنده بدعة مكفرة لا يجوز نصلي خلفه.
افترض أن مكفرة يعني صلاته
باطلة، لأنه هذا الرجل خرج من دائرة الإسلام. وإحنا ممكن نضرب مثال لذلك، أنكر معلومة من الدين بالضرورة، يعني أنكر مثلا نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، او انكر
او ادعى ان النبي ليس يعني خاتم الانبياء المرسلين.
نعم.
ان ممكن ياتي
انكر معلومة من الدين بالضرورة، فهذا يعني مبتدع بدعة مكفرة.
طيب باعتبار كل الامثلة
ذكرتها في الكتاب
تتعلق بالشيعة.
نعم.
وفروعهم
لا كل من كل
او
من
كل من
خالف منهج اهل السنة والجماعة، يدخل فيها فرق كثيرة جدا مخالفة لمنهج السنة الجماعة.
طيب هما بالمناسبة يعني إذا كانت المسألة دي تم تناولها في
الكتاب،
الكتاب أو على صداه يعني
صحيح.
على هامشه.
نعم.
قضية الإيمان بالمهدي اللي هم يسمون المهدي المنتظر.
صحيح.
فيها برضو اعتقاد.
صحيح.
قضية يعني من يعتقد هذه هو سليم العبادة لكن في
صحيح.
عقيدته شيء.
نعم.
المهدي عندهم ليس هو المهدي،
المهدي الموجود عندنا في النصوص
كتب السنة.
السنة. نعم. فلذلك يعني كنا نقول اللي
هل هذا صحيح؟ أنا سؤالي
طبعًا.
هل هذا صاحب بدعة
طبعا
ممكن تصل إلى بدعة مكفرة؟
طبعا يعني اللي يجلس كل يوم ينادي عليه اخرج يا ولي الزمان، وينادوا عليه هناك في سمراء في مغارة ضخمة جدا، واقفون وينادون على المهدي كل يوم أن يخرج ويخلص العالم من أهل السنة، من أهل لا إله إلا الله.
يقولون هذا
طبعا
فعلا
طبعا يعني يقولون بذلك، يعني هو المهدي جاء ليخلص العالم من أهل السنة. فإذا كانت هذه عقيدتهم فيها عقيدة مارقة.
في هذا الكتاب ضربت أمثلة
طبعا
عشان تبقى المسائل واضحة ومقربة.
صحيح. فهنخرج إن شاء الله من مسألة البدعة، قلنا أن الفسق ينقسم إلى فسق بالاعتقاد وفسق بالأفعال، وضربنا مثال على الإمام الذي صلى بالناس، إمام فاسق. فاسق بماذا؟ قال فاسق باعتقاده، يبقى عنده اعتقاد مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة. طب فاسق بأفعاله، يعني سارق، زاني، قاتل، عاقل والديه، فهذا فاسق. طيب ما حكم الصلاة خلف الفاسق؟ نوم نسأل، فاسق بإيش؟ فاسق باعتقاده ولا بأفعاله؟ طب فاسق باعتقاده، طيب نسأل طبيعة البدعة، بدعة مفسقة ولا بدعة مكفرة؟ فإذا كانت بدعة مفسقة كالذي فضل، يعني وصلت عند النقطة هذه، كالذي فضل علي بن ابي طالب على ابو بكر وعمر، هذه بدعه مفسقه يعني ليست مخرجه عن المله. يعني ليس، وهذا اذا ان صلينا خلفه رغم ان اعتقاده مخالف لاعتقاد اهل السنه والجماعه ومخالف للنصوص الصحيحه،
لكن لم تصل الى
لا مكفره. هذا لا يعقلها الا العالمون. يعني لا، الواحد لازم يقرا كثير عشان يصل لهذه المساله. الفاسق مبتدع، يقولون فلان مبتدع، ما البدعه درجات وكل بدعه ضلاله. فالبدعه درجات، في بدعه مكفره تخرج الانسان عن دائره لا اله الا الله، وهناك بدع هي تعتبر من الصغائر.
فضربنا طب الذي يصلي ويطعن في ابي هريره في
طبعا راويه الاسلام. الطعن في ابي هريره طعن في السنه، والطعن في السنه طعن في الاسلام، لان بدايه هدم الاسلام هدم السنه.
يقول لك يعني انتم تقولون ان العصمه الانبياء، وانا معترف بها،
ونحن نقر ان العصمه الانبياء،
ليس ما بعد النبي عصمه.
نعم، لكن ابو هريره رضي الله عنه راويه الاسلام، هذه الاحاديث التي رواها لم يحتفظ بها لنفسه، وانما حدث بها في حضور،
ليست هي من اقواله،
وليست من اقواله، ولم يعرف هذا اصلا من اقوال العرب. يعني بيتكلم بكلام اكبر من حجمه الثقافي، كلام نبوي يعني سمعه ممن لا ينطق عن الهوى. فأبو هريرة كان يحدث بين ظهراني كبار الصحابة، وسمعوه وناقشوه وجادلوه، وأحيانا أبو هريرة كان يسمع وغيره يسمع أيضا من الصحابة، ويحدث مسألة التواتر في المعنى الواحد.
طيب أنا عندي مثال حاضر، الإمام الذي بزق في القبلة،
صحيح،
فعزله النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا فاسق بأفعاله،
بأفعاله. يعني عندنا أمثلة يعني في صحيح. مثل هذا السلوك.
نعم، السلوك. نعم.
طيب الإمام الذي، وهذا سؤال يطرح أحيانا، نعم، من وقت للتاني،
صحيح،
الإمام الذي معروف أنه مثلا بيشرب سجاير أو،
صحيح،
أو شيشة أو مدخن يعني، نعم، بس بيصلي في الناس وحافظ، صحيح، وقراءته،
نعم، سليمة، هذا فاسق بأفعاله على قول من قال بحرمة التدخين، وأن التدخين حرام لأنه يضر بصحة الإنسان ويضر بماله. فعلى بناء على هذه الفتوى،
ده هذه خلاص،
وهذا هو الرجح فيها
فتوى دار الافتاء المصرية يعني،
طبعا وهذا هو الرجح فيها، هو فتوى دار الافتاء المصرية. وبناء عليه فمن يفعل هذا ولم يتب منها يفسق بفعله، يفسق،
يفسق، لكن، نعم، فسق لا يجعل صلاته باطلة،
لا، صلاته صحيحة،
صحيح،
لان هناك نصوص وان كان في سندها ما قال صلوا خلف كل بر وفاجر، ويعني صلاته طالما
صحت صلاته لنفسي، يعني
صحت صلاته لنفسي صحت لغيره، وطالما انه اتى بالاركان والواجبات والسنن والمستحبات فصلاته صحيحه. والامر هين في الفاسق بافعاله، يعني لما يكون الانسان عنده لا يسلم احد من المساله هذه. لكن انا اقول للاخ المشاهد، المشاهد الان قاعد يسمعنا ويقول طب ايا ترى انا فاسق ولا طائع؟ طيب هنا لازم نتكلم في المساله هذه. الانسان فينا اما فاسق واما طائع واما مؤمن، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. القرآن تكلم عن المسألة هذه، فالإنسان فينا إما مؤمن وإما فاسق، ما في إلا حالتين اتنين فقط. طيب
يعني إما مؤمن، لماذا لم يقابل هذا اللفظ في، نعم، القرآن
كافر مثلا
بكافر؟
نعم،
هل الفسق هنا، صحيح، يعادل معنى الكفر؟
نعم،
حضرتك بتقسمها لي في كفر في طبعا اعتقاده، في فسق، نعم، أفعال،
صحيح،
أفمن كان مؤمن كمن كان مذنبا؟
نعم، صحيح، نعم.
طيب برضو في نفس، نعم، يعني الطرح يعني،
نعم،
أفنجعل المسلمين
كالمجرمين؟
ما نمشي كالكافرين؟
نعم، صحيح،
دي، نعم، دي هذه، صحيح، الألفاظ كيف نحل إشكالها يعني لو كان، صحيح، في أذهاننا،
نعم،
يعني إشكالها؟
نعم، صحيح. هو في الحقيقة يعني أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، الفسق هنا الخروج عن طاعة الله، والإيمان هنا أراد به طاعة الله، مجمل الطاعة، مجمل العبادة.
هل الآية دي تؤخذ، نعم، في سياق،
نعم،
ما جاء قبلها وبعدها من آيات؟
بلا شك
السياق هنا ضروري.
نعم، طبعا طبعا،
مش كده؟
صحيح. فالإنسان فينا إذا عمل بطاعة الله وترك معصية الله فهو مؤمن خالص الإيمان، وإذا وقع في معصية كالكذب أو كخيانة الأمانة،
النميمة،
الغيبة، النميمة، عقوق الوالدين، القتل، الكبائر، اللي عندنا كبائر هنتكلم عن الكبائر،
لسه
موضوع مهم جدا
على لساني يعني،
ولذلك أنا لما غيرت الكتاب من الفسق للكبائر قلت عشان يوسع ونفيد الناس أكتر،
صحيح،
لأن الكبائر ما هي الذنوب أيضا. فلو اتكلمنا عن الفسق فقط وسيبنا الكبائر، الكبائر مهمة، هامة جدا.
لا، ولفظة الكبائر، صحيح، أشهر عند،
أشهر عند
الناس،
عشان كده أنا خليت عنوان الكتاب احكام مرتكب الكبيره ولم اجعله باسمه الاصلي، وهو الاثار الفقهيه المترتبه على الفسق في الشريعه الاسلاميه. يعني اردنا نسهل
يليق بالمسائل العلميه، البحث العلمي.
فالشاهد انه الانسان فينا اذا وقع، احنا كل ابن ادم خطاء، اذا وقع الانسان في معصيه الله هو يعتبر فاسق.
فسق بقى برضو عشان نحدد.
نعم.
هذا الفسق بمعنى الخروج عن طاعة الله.
نعم. وليس الخروج من الملة الإسلام.
من الملة. يعني خرج عن الدائرة الواجب عليه.
صحيح.
أن
يقوم فيها. طيب. نعم. متى ينتفي عني اسم الفسق؟ إذا تبت إلى الله. المسألة سهلة. سهلة جدا. يعني مثلا أنا.
يعني من أذنب صغيرا ذنبا صغيرا.
هنا سنأتي بقى لما تقسيم المعاصي. طيب. إلى قسمين. المعاصي تقسم إلى قسمين. وهناك من قال تقسم إلى ثلاثة أقسام. وهي اختلف فيها من الفقهاء. من الفقهاء من قال أن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر. وقالوا
نعم بعضهم قسم اثنين بس.
وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فذكر أن المعاصي
قسمين،
منه ما هو كبير ومنها ما هو صغير. وهناك من العلماء من قسم تقسيما آخر أيضا يعني ملتمس من الكتاب، ملتمس من الكتاب والسنة. قال صغائر وكبائر وأكبر الكبائر، لأن عندنا نص يقول إن من أكبر الكبائر عند الله، فقال من أكبر الكبائر لا يسوى بالكبائر. هناك كبائر وهناك أكبر الكبائر. فقال يعني صغائر وكبائر وأكبر الكبائر. وهناك تقسيمات أخرى،
شرك بالله وعقوق الوالدين.
صحيح. هذه من أكبر الكبائر. نعم. فلذلك يعني إذا الإنسان مثلا وقع لا يعني لا سمح الله،
أنت تعاملت بالمناسبة مع التعريفات الثلاث.
طبعا عرفت كل هذه الأشياء.
إن
المجلد الأول
إن الكبائر ثلاثة.
نعم.
مش بس اثنين على حسب.
نعم صحيح.
يعني لم تخطر.
ذكرت أقوال الفقهاء ورجحت إن هو الراجح منها اثنين، إن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا هو قول جمهور الفقهاء.
طب وأكبر الكبائر
داخلة في الكبائر.
الكبائر
داخلة في الكبائر. فمثلا الإنسان الآن اللي قاعد يستمعنا الآن يقول يعني طب يا ترى أنا وقعت في معصية الله، أنا ما هو المسألة اسمي في السماء، ما هي مسألة الـ 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 الأحكام، هذه تسمى الأحكام. أنا مؤمن أو فاسق أو كافر أو مبتدع أو فاسق. كل دي أسماء، أسماءنا عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني الإنسان فينا إما مؤمن عند الله وإما فاسق، لأننا وقع في كبائر ولم أتب. لم أتب، أنا ما زلت متلبس بها وما زلت مصر عليها، كالذي يأكل الربا، يأكل الربا ومصر وعنده خطة مستقبلية إنه هيستمر في هذه المعصية، فهذا فاسق.
طب بالمناسبة مصر دي أنا
نعم.
طبعا الكلمة
هذا هو الإصرار.
الإصرار.
نعم.
ما يعني لا صغيرة مع استغفار ولا
نعم.
كبيرة
نعم.
مع إصرار، يعني
صحيح.
العكس أو
نعم.
يعني
نعم.
الجملة
نعم.
المعروفة
لا كبيرة مع استغفار،
مع استغفار،
ولا صغيرة مع الإصرار،
مع الإصرار نعم. عليها استمرار.
صحيح.
في الزمن.
صحيح.
طيب فكرة الإصرار.
نعم.
لأن ذكرت في لفظ القرآني ولم
طبعًا.
يصروا على
ما فعلوا وهم يعلمون،
وهم يعلمون.
نعم. سورة آل عمران.
هل الإصرار، عايز يفكك المعنى ده شوية.
تمام.
واحد بيعمل ذنب صغير.
نعم.
ويتوب منه.
تمام.
ثم يعود إليه.
نعم.
ويتوب.
نعم.
وهو صادق في
نعم.
توبته.
صحيح.
كل مرة.
صحيح.
هل
هذا حالنا جميعا؟ هذا حالنا جميعا.
هذا يدخل في المصر؟
لا. المصر اللي هو مش مقتنع أن يقلع عن المعصية أصلا، يستهين، يعني كأنه هو يعني حديث النبي إياكم ومحقرات الذنوب. فهو يعني مواظب على المحقرات ويستهين منها كأنه استحلها، دخل في الاستحلال.
هل يعبر عن هذا
نعم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. إنهما لا يعذبان وما يعذبان
في كبير،
في كبير
نعم.
كما قال حضرتك
صدقت
والعلماء
صدقت نعم.
في كبير في نظر الناس على حسب شراح الحديث،
لا يستنزه
يعني.
من بوله والثاني يمشي بين الناس بالنميمة. والنميمة من الكبائر. يعني النميمة أنا صنفتها في الكتاب كما ذكر ذلك، كما تفضلت الحافظ الذهبي وابن حجر الهيتمي في الزواجر، النميمة من الكبائر. ومع ذلك في عرف الناس أنها شيء هين، وما يعني كما تفضلت حديث النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين وعذبان وعذبان في كبير.
صحيح بنص
نعم.
نص الحديث
نعم.
طب على ذكر هذا
نعم.
ما الأحكام المترتبة على النميمة وهي
نعم.
شيء هل تترتب عليه أحكام؟
الذي يمشي بين الناس بالنميمة، والنميمة هي نقل الكلام على جهة الوقيعة بين الناس والإفساد بين الناس. فإذا فعل ذلك فهو قد فسق، يعني تحول اسمه من المؤمن الخالص إلى فاسق.
طيب هل هذه الأحكام
نعم
يعني ده حكمه
نعم،
هل يترتب
عليه شيء
أخرى
شيء؟ ده مسألة أنت الآن يا مصطفى جزاك الله خير، أنت بتنقلنا نقلات كبيرة جدا وأنا أشكرك عليها لأنها هتغير مسار الكلام. الزمان في الفقه الإسلامي كانوا يردوا شهادة الفاسق، لأن ربنا اللي قال كده. ربنا قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
دي أحكام مش قضائية يعني كأن يوضع منها او يشرع منها قوانين.
صحيح. يشرع منها قوانين يعني تلزم الناس وتضبط مسار العداله في الدوله. فطول القرون اللي
شاهد
فاتت
الزور.
صح. طول القرون اللي فاتت دي كلها اذا فلان، وهذه مساله ستاخذنا الى العداله والفسق. يعني اذا انا مشتهر عند الناس بالعداله، ما هي العداله؟ قال لك العداله صفه يتصف صاحبها بطاعه الله سبحانه وتعالى، ويغلب عليه المروءه، ولم يعني ولم يشتهر بمجاهره بارتكاب الكبائر، لم يجاهر بمعصيه. فالانسان فينا اما ان يجاهر بمعصيه فهذا يعتبر فاسق، يعني انا ماشي وفي يدي كاس الخمر، هل بعد ذلك فسق؟ انا ماشي وفي يدي سيف، كل من قابلني قتلته، القتل من الكبائر، وشرب الخمر من الكبائر، فانا ماشي وفي يدي سيف اقتل به الناس، فانا مجاهر بارتكاب الكبائر.
طيب الذي يسب الدين والعياذ بالله
هذا مجاهر بارتكاب الكبائر،
جهر يعني. نعم. مش بس حاجات
يجاهر بمعصيه الله. فكانوا زمان الناس معروفين اما بالعداله، بانه رجل تغلب طاعته على معصيته.
يراه الناس في الغالب على طاعه،
على طاعه خير. هذا يعني لنا الظاهر والله تولى السرائر. فهذا اذا دخل عند القاضي يشهد، فمن حقه ان يشهد وشهادته مقبوله. اما رجل متهتك في المعاصي ومجاهر بالمعاصي كالذي يقف في السوق ويتاجر بالربا، يعني يقرض الجنيه بجنيه والدينار،
ومعروف بين الناس
معروف كذا بانه كذا، او الذي يتاجر في المحرمات كالذي يتاجر في الخمور وفي الاسواق، او كالذي يفتح بيوت البغاء وهو مشهور بذلك، فهذا الرجل تسقط شهادته ويترتب عليها ان شهادته مردوده.
دي بقى احكام مرتكب الكبيرة.
احكام مرتكب الكبيرة. وهذا الكتاب ألف من اجلها. فهذا الرجل الذي هو مجاهر بالمعاصي لا يصلح ان يكون وليا في الزواج لابنته، عند القضاء الشرعي لا يصلح ان يكون وليا لابنته في الزواج، ولا يصلح ان يكون شاهدا على عقد الزواج، ولا يصلح ان يكون قاضيا يتولى القضاء، ولا يصلح ان يكون اماما للناس في الصلاة اذا كنا مخيرين. يعني انا مثلا احد الناس عمدة وعنده مسجد ضخم وبيده ان يعين شخص او ما يعينوش، نقول له الفتوى الشرعية لا يجوز لك ان تولي امامة الناس في الصلاة لفاسق، لان احيانا فسق الامام يؤثر على خشوع المأموم. ما انا قاعد افكر صاحبنا ده بيشرب خمرة بالليل وجاي يصلي بنا الان، فيشغلنا عن الخشوع. فقالوا لابد لامام المسجد ان يكون عدلا، يعني تغلب طاعته على معصيته، ان يكون مشتهرا
ومن
بالطاعة.
هنا وجد في الفقه الاسلامي او في الشرع الاسلامي ما يسمى باهل الحل والعقد.
نعم.
يعني دول اللي بيبرموا الامر. صحيح. ويساعدوا
اهل الشورى.
اهل الشورى.
نعم. صحيح.
حتى تنضبط اخلاق المسلمين. صحيح. وتسير. نعم. حياتهم في ضوء شريعه الله عز.
صحيح.
وجل.
صحيح. ولذلك المجتمعات المسلمه يعني قديما كانت محافظه جدا، كان الرجل له هيئة طيبة وكان يلبس العمامة. طبعا الإسلام لا يلزم الإنسان بزي معين، الإسلام لا يلزم الناس بالذات الرجال، لا يعني ليس هناك زي إسلامي للرجال، يعني هذا اللبس مناسب جدا.
لا غيره. هو فكرة دكتور، وده. نعم. من مصادر الشريعة زي ما بتعلمنا.
نعم. العرف.
العرف.
نعم. هذا
العرف
اللي
نفسه.
نعم.
كان
فكان عرفهم طيب. يعني كان يشوف عرف الرجل هذا ملتزم بالعرف الطيب، فكانوا يحكمون له بالظاهر. يعني كانت القضية لنا الظاهر والله تولى السرائر.
نعم.
ونحن نهينا عن أن ننقب عن سرائر الناس. ولذلك هناك فرق بين المجاهر بارتكاب الكبائر وبين الذي يرتكب المعاصي في الخفاء، نحن لنا الظاهر فقط ما نراه أمام أعيننا. يعني مثلا لو افترضنا أن إنسان فاسق بينه وبين الله، فهذا الإنسان
ولا يعرف فسقه كثير من الناس،
لا بيعرف هذا. يولى
يولى.
يصلح ان يكون قاضيا.
هل يلزم يعني يلزم من يعرف عنه انه يرتكب
لم نؤمر ان يعلن ننقب.
ان يعلن ذلك او يبلغ مثلا؟
مخير بين امرين. حلو الكلام. انا لي جاري عرض عليه منصب القضاء مثلا. في الفقه الاسلامي.
نعم.
اذا سالني القاضي ماذا ما رايك في فلان، فهذه امانه، فهذه امانه. اذا سالني القاضي ما رايك في فلان، لان نريد ان نوليه منصب مثلا الفتوى في مدينة المنصورة، او الفتوى كما يعرف الان في مفتي في اسكندرية وفي مكتب للفتوى
هنا
ولجان الفتوى. فهذا منصب الفتوى منصب دين.
طبعا.
ولا ينبغي ان يتولاه الا المشتهر بالعدالة. العدالة اللي هو تغلب طاعته على معصيته.
صحيح.
طيب فهنا في مسألة قولان للعلماء في هذه المسألة. العلماء يقولون ان الانسان الذي غلبت طاعته على معصيته هذا نستر عليه من باب ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. إذا كانت تغلب طاعته على معصيته، وهذا حلنا جميعا، غالب الناس ما بنظهر امام بعض بكل خير، صلاة بنصلي قدام الناس، نطلع نتصدق امام الناس، فغالبا يغلب
كلنا مسترون،
مسترون بستر الله،
الله يتم علينا ستر.
امين يا رب امين. فهذا لا نقع في عرضه، نسكت عما رأيناه ونستره، ومن ستر مسلما، هذا ينطبق عليه من ستر مسلما. لكن رجل مجاهر بارتكاب الكبائر كالذي ينصب على الناس مثلا ياخد فلوسهم ويهرب، ومعروف انه مثلا يغش الناس او يماطل او يفعل كذا وكذا، فهذا الحافظ ابن رجب الحنبلي لما شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا الاخرى، قال الناس في ذلك على نوعان، نوع مستتر هذا نستره، ونوع مجاهر بمعصية الله هذا نحذر الناس منه. يعني بالله عليك يا رسول الله
رجع تاني للمجاهرة.
طبعا انت سألتني
اعتبر كل الناس معافا. نعم. الا المجاهر.
دكتور مصطفى عنده بحث ويريد ان يطبعه في دار من دور النشر، وهذه الدار انا اعرف صاحبها انه اصلا ما بيطبع لاحد، وبياخد الفلوس من الدكتور مصطفى ليطبع بها الكتاب ويهرب. استاذ مصطفى، دكتور مصطفى سألني ما رأيك في مدير دار النشر فلان، اذا انا كتمت فقد غششته، لان هذا الرجل نصب على مئات قبل الدكتور مصطفى الازهري. فانا هنا ناصح، وهنا ايضا يعني الدين النصيحة.
طيب انت ذكرت المسألة فيها بالمناسبة، واحنا في ايام يعني ايام النشر ومعرض الكتاب وكده،
صحيح.
فكرة يعني صاحب دار النشر الذي ينشر اشياء تهدم الدين او تثير الفتن، او هذا هل يأثم؟
تحدثت عنها في الكتاب
والله، والله يعني انا طبعا حاولت.
ما حكم شراء الكتب التي تحض على الفسق والفجور؟ حرام. حكم الاستئجار
قولا واحدا.
وعلى فكرة هذه كتب الفسق والفجور قديمة من زمان، كان بعض الناس يؤلف
كتب السحر
لا، وهناك كتب للمجون، المجون انه بيكتب في عشق محرم، قاعد يصف في زوجة الجار وفي جمالها ويتغزل فيه، يكتب اشعار. بل رأيت كتابا في دول الخليج لشاعر ماجن، والشاعر الماجن المتهتك اللي هو مجاهر بالمعاصي، يتغزل في غلام،
أعوذ بالله،
وكتب كتابا في ذلك. شوف، ووجد من السفهاء من يطبعه، وجد من السفهاء المعاصرين من يطبع هذا الكتاب. هذا الكتاب موجود، يتغزل بالصبيان ذوي الخلقة الحسنة اللي احنا بنسموهم الغلمان.
طيب
المرض.
اذا في مسؤولية على
طبعا
صاحب دار،
ومن دعا الى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة.
انا تاجر، انا ماليش دعوة بالمحتوى.
لا، له دعوة. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فلذلك
ده بقى المتعاون، يعني احكام مرتكب الكبيرة
طبعا،
مش شرط ان
نشر الكتب اللي فيها فجور،
ان هو بس اللي يأثم
وأدب
من يساعده فيها
طبعا. مثل الخمر،
كالخمر
والربا، لعن الله عاصرها وبائعها وحاملها وشاربها والمحمول اليه،
ده كله عشان تجفيف منابع المعصية،
منابع الفسق
وحماية المجتمع.
نعم، بلا شك، صح. فلذلك انا ذكرت في الكتاب لا يجوز الاستئجار على حمل المحرمات.
تاني دكتور،
لا يجوز الاستئجار على حمل المحرمات. ما ينفعش اقول مثلا شاب اقول له تعالى شيل عندنا بضائع مستورده في الخمور، ويسكي وشمبانيا، تعالى شيل هذه الكراتين، انقلها بسيارتك من محافظه كذا الى محافظه كذا،
او انا اجر مخزن لمثل هذا،
او اجر مخزن. كل من تعاون على المعصيه فثمن المعصيه حرام،
وهذا ما تناولته ايضا في الـ
نعم،
في
صحيح
الكتاب.
نعم،
احكام مرتكب الكبائر كالعاده. وانا قلت لحضرتك قبل بدايه الحلقة ان الوقت سيمر،
صحيح،
يعني
صحيح،
ممتع وسريع. نعم، في ذات.
نعم،
الوقت.
ربنا يبارك
فيك. الحلقة انتهت، لكن انا يمكن استاذ المشاهدين كونوا معانا، انا اخذت وعد من استاذنا الدكتور محمود عبد العزيز استاذ الفقه المقارن ان يكون لنا حول كتاب هذه احكام مرتكب الكبيرة حلقة اخرى اذا استطعنا وتوفر له الوقت
بإذن الله.
ان شاء الله يعني نفيض اكثر ويدور الحديث حول معاني نادرة وجديدة في هذا البحث الماتع. أسأل الله أن ينفع. بشكرك
دكتور،
شكرا جزيلا.
شكرا لكم أنتم،
ونفع الله بكم.
الله يرفع قدرك.
بشكر أستاذنا الدكتور محمود عبد العزيز أستاذ الفقه المقارن على يعني هذه الجولة الأولى إن شاء الله فيها جولات مع كتاب أحكام مرتكب الكبيرة. وتحياتي لحضراتكم، وحلقة قادمة بإذن الله الأسبوع القادم مع سوري الأزبكية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.